الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قال رابعا، المدرسة الصوفية. المدرسة الصوفية هي المدرسة التي تمتلك أداة واحدة من أدوات الكشف عن الواقع، وهو القلب. يحصرون المعرفة، معرفة الواقع، بمن؟ بالقلب فقط وفقط. كما أن المدرسة الأخبارية يحصرون كشف الواقع بمن شيخنا؟ بالنص. حسنت. المدرسة الكلامية بالنص. لا، ذاك قلنا العقل في مقام الإثبات. لا، الكشف
نقل
نص تجريبية حس فقط. شوف، يحصرون الكشف عن الواقع بالحس. هذا هو الإقصاء، وإقصاء الآخر، وإقصاء الأدوات الأخرى. هنا مشكلتنا. هنا كذلك الصوفية، المدرسة الصوفية تحصر الكشف عن الواقع بمن؟ بالقلب فقط وفقط. شنو القلب؟ القلب هو النفس في اصطلاح الحكماء، نفس اللي في قبال العقل. وقلنا عنه هو الجوهر المجرد ذاتا. أحسنت. أما مادة تعلقا فهو مادي، يتعلق بالبدن، هو البدن مادي. هؤلاء يقولون بأن الإنسان إذا صفى نفسه من الذنوب والمتعلقات الدنيا ورقى بنفسه إلى ذلك العالم، وتوجه بقلبه إلى ذلك العالم المجرد، أحسنت، ينكشف له الواقع شيئا فشيئا. طبعا عندهم رياضات معينة، هذا الذي السالك الذي يرتاض برياضات معينة ويجرد نفسه عن المادة والماديات، نعم، ينكشف له الواقع ويرى الواقع بأم عينه. ويقولون بأنه لا داعي لتحصيل العلم من خارج النفس، أن العلم كله عندك هنا في صدرك، فأنت بس إيش عليك هاي الحواجب والكدورات التي جاءتك من الجنبة المادية للبدن. وقلنا النفس، القلب عندهم هي النفس، النفس مادي تعلق ومجرد ذاتا. يقولون النفس هي مجردة، ولكن لأنه نزلت للأرض وتعلقت بالبدن صار عندها تعلقات وحجب. هذا الحجب إذا جرد الإنسان نفسه منها ورفعها شيئا فشيئا، فإنه يتعلم ما يريد. الله سبحانه وتعالى يفيض عليه كل شيء، كل ما يريد. فأنت لا تبحث عن العلم خارج نفسك، العلم هنا. أضربت لكم هذا المثال، كان هذا يقول شلون واحد عنده بير في باب بيته، ماكو داعي يطلع يفتح الباب، أنت البير بحديقتك، المي وين؟ حديقتك، ماكو داعي تروح تدور على المي خارج البيت، بس احفر، بس نظف نفسك، ينفجر لك ينابيع الحكمة. بس احفر بالحديقة ينفجر لك الماء، يطلع لك الماء ما شاء الله، ارتوي منه ما شئت، اغتسل واشرب وهنيئا لك ومريئا. بس وين؟ في داخل بيتك. يقول كذلك العلوم، كل ما تريد أن تتعلمه موجود عندك، فالعلم موجود في صدورنا، في قلوبنا، في داخلنا، في بواطننا، عبر ما شئت، لا حاجة للبحث عنه في خارج النفس وتذهب وتحصل وتكسب وكذا. يقول أصلا هاي العلوم هي حجب، هذه العلوم اللي تتعلموها هي هذه أكبر حجاب، لأنها هذه هي تمنعك عن التوجه إلى الله، ونحن نريد منك أن تتوجه إليه ولا تلتفت إلى غيره. زين. طبعا المصنف إذا كان هذا واضح، إذن هم عندهم أداة واحدة لكشف الواقع وهي القلب. ثم المصنف يذكر بحث تاريخي للصوفية والعرفاء، يقول الصوفية التصوف جذوره القديمة قبل الإسلام، كان هناك متصوفة اليهود، متصوفة المسيح، فقبل الإسلام كان هناك متصوفة. واضح؟ الرهبان وقساوسة كانوا أيضا من هذا القبيل، يذهبون إلى صومعة ويتعبدون فيها في الجبال. يصفي قلبه ويصفي نفسه حتى ينكشف له الواقع. فموجود هذا حتى قبل الإسلام، كان هناك عباد في المسيحية وفي اليهودية وفي غيرها، حتى في غير الرسائل السماوية، دول بالهنود، هندوز، بوذية وغيرها، هم عندهم صوفية، يذهبون إلى معابد معينة ويتعبدون فيها، يصير عليهم على أيديهم كرامات وكذا أمور، خلينا نسميها يعني خارقة لما هو معتاد. واضحة؟ زين. بل قبل الميلاد، وقد ظهر مبكرا في التاريخ الإسلامي عند القرن الأول الهجري على أيدي بعض التابعين كالحسن البصري وحبيب العجمي وغيره. هؤلاء أيضا كانوا من المتصوفة، من يعني معروفين بالزهد والعبادة وكثرة العبادة. زين. ثم بدأ بالانتشار بقوة في القرن الثالث والرابع. في القرن الثالث أبرز وأشهر متصوف في القرن الثالث أبا يزيد البسطامي. سامعين بي؟ البسطامي هو من القرن الثالث الهجري. بايزيد البسطامي. والرابع. الرابع أشهر من يذكر في هذا القرن أبو طالب المدني، معروف هذا أيضا بأنه متصوف في القرن الرابع، إلى أن وصل ذروته في القرن السابع على يد محي الدين بن عربي 638 متوفي، والذي دون أصول العرفان النظري في التوحيد الوجودي وبيان مقامات العارفين في كتابيه فصوص الحكم والفتوحات المكية. طبعا محي الدين بن عربي تعرفون اخواني هذا عليه خلاف، قسم من علمائنا من يقول انه شيعي، وقسم ينزلونه منزلة المعصوم لما له من المنازل العالية في العرفان، وقسم يقول لا هذا انسان منحرف ناصبي مو شيعي، وله كلمات فيها ذم لبعض مقامات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. ففيه خلاف وفيه كلام هذا الرجل محي الدين ابن العربي. واضح أخواني؟ وتبعه تلميذه الأول صدر الدين القونوي. طبعا قبل هذا لا تتصورون أنهم هؤلاء أول من كتب في العرفان، لا، الذي كتب في العرفان ابن سينا، مقامات العارفين، نصير الدين الطوسي قبل ابن عربي كتبوا في العرفان، ابن سينا في القرن الخامس كتب مقامات العارفين. ولكن احنا نتكلم على الذين حصروا كشف الواقع فقط من القلب، والا الحكماء ايضا يعتبرون القلب اداه من الادوات، ولكن لا يعتبرونه هو الأداة الوحيدة. التفتين حكماء إخواني لا يقصون بقية الأدوات، يعني يعتبرون بالحس ولكن بحدوده، يحددونه مو مطلق، ويعتبرون بالنص الديني بحدوده، ويعتبرون بالقلب ولكن بحدوده، وبالعقل وبحدوده. كل واحدة من هذه الأدوات يعطونها حدود. فكتبوا الحكماء بمقامات العارفين مثلا، ابن سينا وغيره، فارابي ونصير الدين الطوسي، كتبوا وهم حكماء. واضح ولا؟ فهم من يقول حكيم يعني مو معناه انه ما يؤمن بالعرفان وال... ولا يحسر. سيقول المصنف هذه الادوات نحن نحترمها وتكشف الواقع، ولكن نحن مشكلتنا مع اقصاء الاخريات، مشكلتنا في الميزان. شنو الميزان لهذا الكشف؟ ان طابق الكشف الميزان العقلي يؤخذ به، وان لم يطابق لا لا يؤخذ به. المشكله في الميزان كما سوف ياتي. واضح اخواني؟ لان المشكله. قال: والذي دون اصول العرفان النظري في التوحيد الوجودي وبيان مقامات العارفين في كتابيه. يعني قبل ابن عربي اخواني هم كان اكو عرفان وتصوف، ولكن كان على نحو العرفان العملي، يجي الى شيخه ويعطيه بعض الاوراد والاذكار، هذا يذهب يصير لمقام، يجي الشيخ يقول له انا وصلت هيك مقام، يعطي اورد اخر حتى يصعد مقاماته وهكذا. اما عندما جاء ابن عربي كتب دون العرفان العملي الى نظري، مكاشفاته ومقاماته دونها على شكل كتب، واضح، كتبها على شكل كتب. احنا نانا كلامنا. فمحي الدين ابن عربي دون العرفان الذي كان معروف قبله بانه عملي الى نظري، نظريات عرفانية، صار شكل على شكل عرفان نظري. والمتصوف مدارس اخوان، لا تصوروا المدرسة واحدة، لا، المدرسة الصوفية اللي العملية البحتة، والمدرسة العرفانية النظرية العملية، وهذه ايضا فيها مدارس عرفانية شهودية، عرفانية حكمة متعالية، وتجينا ان شاء الله ما استعجل. فهي ايضا مدارس، المدارس العرفانية. والذي دون أصول العرفان النظري في التوحيد الوجودي وبيان مقامات العارفين في كتابيه فصوص الحكم والفتوحات المكية. أول ما جيت للحوزة ردت أشتري الفتوحات المكية. أبو المكتبة كان موجود هناك بالحلة، مو هنا نبله، هو شافني كذا بعد صغير مو كبير، قال لي هذا الكتاب تعاملوا علي انتو؟ قلت له، قال لي شنو تسوون بي؟ قلت له اقراه. قال لا لا، هذا اول شيء مطالب عاليه، ومو هسه، انا ما فهمت شو يقول، ليش اخذت رجع؟ قال لي هذا مطالب عاليه ومو وقتك، مو وقت عليك سيدنا، بعد وقت. ها قلت له ها، جزاك الله، استحيت منه ما اشتريت. انا هو اذا رغب اشتري، اذا انه اقرا الكتب الفتوحات، فردي صاعد رغبة اشتري، ولو ما اشتريت كل شيء ما افهم منه. ايه صعب مو يعني. ايه فكانت نصيحته لله، جزاه الله خير، هو يبيع مكتبه شعبي. وتبعه تلميذه الاول صدر الدين القونوي الذي قام بتصنيف العرفان النظري بنحو اكثر دقة وترتيبا. طبعا هاي النصيحة اللي هو افادتني بحياتي هي هم هذا المكتب والمكتبة، عرفت مو كل كتاب انا اشتريه واقراه. ونصيحة ثانية، اول ما جيت للنجف، مو هناك احنا درست في الحلة وبعدين جيت للنجف، التقينا باستاذي في شي ايام شهر رمضان، باخر شي ايام شهر رمضان، الشيخ ضرغام الله يذكره بالخير. رحنا للبيت، ردنا عند درس ابن عقيل، عشان ناخذ قطر الندور، ردنا ناخذ ابن عقيل. فهو سألنا، قعدنا بالمكتبة، شو هالقعدة الحلوة، جاب لنا شاي كذا، ظلنا نسولف. قالت ايش دارسين؟ قلنا له دارسين. يمكن كنا دارسين لو التحفه، كنا ندرس لو التحفه القطر، يعني لو صرنا مخلصين التحفه لو بعدنا ما خلصنا التحفه وداخلين من القطر لو ما داخلين ما اتذكر، بس على اكثر يعني على الاكثر احنا استغنا داخلين بالقطر. وش بدنا ناخذ القطر؟ شو راح نعطي؟ تعرفون هذا الطالب اللي عد همه يريد يدرس كل شيء، ها شيخ علي؟ عد همه شيء يريد يدرس كل شيء بسنه واحده يخلص كل كتبه. قال لا مو صحيح هذا الحكي، العلم هرم. العلم شلون الهرم وشلون الدرجات؟ كل سنه لها كتبها، لا تاخذ كتب السنه الثانيه كتب السنه الاولى في مرحله السنه، ابد ابد ابد، ادرس كل كتب مرحلتها، لانه العلم كالهرم. لسه انسى حكايته شلون الهرم، فانت اول شيء تصعد شيئا فشيئا درجه فدرجه، فتدرس الكتب متدرجا. خلص القطر وروح لابن عقيل، خلص المنطق وبوقتها قال ادرس الحاشيه، وقتها ما كان عندنا المنهجيه والاشارات وكذا، ادرس الحاشيه ورا الحاشيه السلم وهكذا، ورا ابن عقيل مغني. فصار عندنا صورة واضحة، طلعنا من يم احنا ايه شوي قاعد ثقلنا، خلينا حجارات وين بجيوبنا. ايه ولا قلت لكم انا كان لحد يعني واحد من اخوتنا الاعزاء ما ارد اقول اسمه، تسجيل موجود ولعله ما يقبل، خوش طالب جيد كان هو يباحثنا، رجل ما جيت الحوزة هو باحثني بالمنطق، ولكن كان مشكلته مشكلة انا فكرته كله، يا شيخ فلان دير بالك لا تاخذ هالكذا دروس، ياخذ دروس هواي ذكي وخوش طالب بس خربط على روحه بيما، هو يدرس منطق ويروح يدرس خارج المدرسه العصريه يدرس حلقه ثانيه، يعني مو مستوى تخلص منطق على كيفك. قول لا انا استوعب افتهم، ما يخالف شاء الله، ما يقول لك ما تفتهم، روح سوق عند بحث الخارج ما تفتهم، ليش ما قاعد ما يفتهم، حتى إذا تفتهم 10% طبعا تفتهم 10% والبقية ولعب. ها بابا راح تكسرها كلها حبيبي، عوف عوف سيدني. هو خلى شي ما كسر لي هاي الحاسبة، هاي كسر لي اياها والله حاسبة جديدة يجي يلعب بيها كسرها، وهذا كسر لي ليش بابا زين. فكان الرجل بعدين تيه المشيتين، انا كنت نصحه قلت له شيخنا انت خوش طالب ذكي ذكي بس مو صحيح، ما يشرف تركيز، بعدين يجي الامتحان ياخذ 50 بامتحانات 40 55 60، ليش؟ لان كان ذهنه مشوش وياخذ هواي دروس، فما يدري هذا المطلب وين ذاك المطلب وين، فمي ما مي ما يفهم. هو بالنتيجه اقول لك هسه حطه وعاف الحوزه، يعني مو عاف عاف الحوزه ولكن عنده حمله صار هسه مال الحاج وما اشوفه بالنجف، يعني بالحمله بس لابس الزاويه كل بالشهر اشوفه مره او مرتين بالشهر، ما يجي الهواء للنجف لانه هو ما على العموم كنت هواي احكي انا يعني. فقصدي التعليم هرمي، مرحله اولى كتبها اتقنها، مرحله ثانيه كتبها اتقنها، شلون تقول اتقنها بحيث لك القابليه على تدريسها. شيخ علي يقول انا شلون اعرف روح انا فاهم الماده؟ اقول تقدر تدرسها بينك بين الله، ايه انت فاهمها، ما تقدر تدرسها روح عيدها عيدها عيد حتى تفهم مثلا. ايه هذا شلون، هذا اللي هو يفهم الماده له القابليه على تدريسها. زين وين وصلنا؟ خوف. وتبعه تلميذه الأول، تلميذ من؟ تلميذ ابن عربي صدر الدين القونوي المتوفي سنة 673 الذي قام بتصنيف العرفان النظري بنحو أكثر دقة وترتيبا، واستدل عليه بأسلوب عقلي في كتابه مفتاح الغيب، في كتابه مفتاح الغيب. زين ليفتح من بعده الباب على مصراعيه أمام التصنيف والشرح والتحقيق العلمي لمباحث هذا العلم الجديد. أن التصوف قبل محي الدين ابن العربي كان سلوكا عمليا محضا بعيدا عن مقام البحث والتحقيق العلمي، فقط أمور عملية، أفكار وأوراد، وهي هذا العرفان. يجي الأستاذ يعطي أوراد، إجا ابن عربي لا، صار تحول، صار عرفان نظري وعملي. ثم جاء العرفاء ليفتحوا باب البحث والإثبات العلمي لمباني التصوف على المستوى المعرفي والفلسفي، لا سيما بعد دخول بعض الفلاسفة الكبار هذا الميدان، هذا الميدان، كشيخ الإشراق السهروردي. السهروردي من الفلاسفة الذين دخلوا هذا الميدان، فجاء بمباني الفلسفة واستدل، عفوا، فجاء بمكاشفاته واستدل عليها بالفلسفة، فلسفيا، فسمها فلسفة الإشراق، مزج بين البرهان والكشف والقلب، مزج بين البرهان والقلب. السهروردي هو سبحان الله قتلوه وهو عمره 35 سنة، وكان من نابغة عصره، 35 سنة بعده جد يعني، وكان فيلسوف، كتب الفلسفة وشيد مباني الفلسفة، هكذا نابغة. بعدين جماعة هاي قتلوه. كشيخ الإشراق السهروردي، طبعا هواي السهروردي، اقرأوا حياته، هواي كان يعني رجل مو طبيعي في قضية الذكاء وحدة الذكاء، وكان يدعي أنه يكاشف له، يعني عنده صفاء نفس صارت، فخلط بين الذكاء والبرهان، يعتبره فيلسوف، وبين وارداته القلبية، فجاء بفلسفة جديدة خلط بين الحكمة والبرهان والعرفان. بعد والملا صدر الدين الشيرازي، طبعا السهروردي في القرن السادس 587، الشيرازي في القرن الحادي عشر، صدر الدين صاحب الحكمة المتعالية، حيث قاموا بتنقيح مسائل هذا العلم والدفاع عنه بالطرق العقلية. طبعا راح يجينا احنا نقاش السهروردي، مدرسة الإشراق والحكمة المتعالية، بل اعتبروه متمما ومكملا للفلسفة العقلية. من هو هاي المكاشفات والعرفان التصوف؟ مكمل للفلسفة العقلية. ولذلك يمكننا أن نعتبر العرفاء من متكلمي الصوفية. مو قلنا المتكلمين المتكلمين الإخبارية، يعني هم الإخبارية واحد صحيح، نفس المبنى في كشف الواقع. شنو هو الأداة في كشف الواقع؟ النص. كلاهما، فالمتكلم هو متكلم الإخباري، الإخباري يؤمن، يجي المتكلم يأسس لنظريات. العرفاء متكلمي الصوفية، لأنهم يؤمنون بالكشف عن الواقع بمن؟ قلبا كشفا، هذا ثبوتا، إثباتا، براهين، يبرهنون عليه إثباتا بالبراهين العقلية، متكلمي الصوفية. زين، كما كان المتكلمون متكلمي الإخبارية. ولا شك أن السلوك الصوفي ليس سلوكا علميا نظريا تفكيريا، بل هو سلوك عملي ذوقي وجداني، وقد خالفوا فيه سائر العلماء المدرسيين في كيفية تحصيلهم للعلوم والمعارف الإلهية، انطلاقا من كون النفس الإنسانية عالمة بذاتها، فلا تحتاج إلى أن تستجد العلم من معلم أو من كتاب. والله هذا كان يقول لي الرجل، يقول العلم ما راح تدرس بالحوزة، لا بقى عندك العلم، لا تستجدي من واحد يقول علمني، لا، صفي قلبك يطلع لك شو تريد يجيك. بل التعليم إنما يكون بتصفية النفس من الحجب المادية الشاغلة لها عن عالمها الغيبي، فتشرق فيها العلوم الغيبية اللدنية كما هي عليه في الواقع. ونفس الأمور كما هي عليه في الواقع تشرق عليه هنا، تصير علوم حقيقية كشفية ذوقية. ما يحتاج تروح تتعلم منطق وفلسفة وعلم كلام أبد. هي هاي شوية صفي نفسك وارفع الحجاب، الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك ما ما ترى ما تريد وما تشاء.
زين هم هاي العلوم ما درسوها؟
ها
هاي العلوم ما درسوها؟
خوخو درسوها؟
ما درسوها؟
اي قالوا هاي كنا قبل ما ينكشف لنا، بعدين منكشف عرفنا هاي ما يحتاج ما نحتاجها. صارت هاي العلوم عينا بعض كلماتهم هنا ما يذكرها دكتور ايمن، يذكرها وكتب اخرى. صارت هاي العلوم اللي درسناها وتعلمناها سنين طوال بعد ما كشفنا الواقع شفنا هاي العلوم هي نفسها اللي انكشف لنا اياها. فانا ليش ادو اتعب نفسي بعد ما ينكشف لي هاي؟ يعني هاي ايه وشيخ الطريقة عندهم ليس معلما مدرسيا يعلم تلامذته بالتلقين أو التفهيم أو الاستدلال، بل يشير إليهم ويوجه مرايا قلوبهم كما يدعون. المعلم الشيخ ما يعلمهم شلون احنا نتعلم ويلقنهم ويستدل عليهم بالبراهين وغيرها، لا، وبس يكشف لهم الواقع يدليهم على الطريق، هذا الطريق وانتوا تعالوا اسلكوا توصلون. ما تجي يقول ما توصلون تتوصل. شيخ محمد يقول لك، يقول لك شيخ محمد ايه، يقول لك شيخ محمد 1 2 3 4 5 هذا اللي طبقت لي اياهن توصل، اخفقت بيه ما توصل. زين، بل يشير اليهم ويوجه مرايا قلوبهم كما يدعون توجيها تكوينيا تجاه منبع الإشراق. طبعا إذا تريد كلماتهم الدكتور أيمن ذكرها، يذكر كلماتهم في هذا الكتاب أصول المعرفة والمنهج العقلي. ثم إن العرفاء لم يألوا جهدا في التعريض بالعقل النظري واتهامه بالعجز والعجز والقصور عن الوصول الى حقائق الاشياء. شقد يحجون على العقل النظري، يقول ما شنو انتم خابصين ارواحكم بالعقل النظري، بابا ضعفوه روح للعملي توصلون بسرعه، خابصين ارواحكم بالدليل والاستدلالات وكذا ماكو داعي. واتهامه بالعجز والقصور عن الوصول إلى حقائق الأشياء والتشكيك في أحكامه وقواعده ونعت طرق التعليم النظري بأنها حجاب عن الوصول إلى الحق والحقيقة. هذه كلها حجب، لا تتعلموا، هذا كلها حجب. أنت بدل ما تتعلم روح صفي نفسك، ادخل لك خلوة وصفي قلبك بيها أحسن من هاي والله. تتعلم واستدلالات كذا، يقولها أصلا مو بس ما تفيدك، هاي حجب تصير. قال الشيخ محي الدين بن عربي في فتوحاته المكية: وقد نبهتك على أمر عظيم لتعرف لماذا يرجع علم العقلاء من حيث أفكارهم، وتبين لك أن العلم الصحيح لا يعطيه الفكر ولا ما قررته العقلاء من حيث أفكارهم، وأن العلم الصحيح إنما هو ما يقذفه الله في قلب العالم، وهو نور إلهي يختص الله به من يشاء من عباده من ملك ورسول ونبي وولي ومؤمن، ومن لا كشف له لا علم له. لا تقولوا لي بعد هذا علم نظري وحكمة ومنطق، لا 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 لا، العلم الوحيد هو شنو؟ الكشف. ثم أورد عدة إشكالات على المنهج العقلي شبيهة بإشكالات جورجياس وبرتوجوراس، هذول اللي صف سطعية قلنا عليهم، وغيرهم من الشكاكين في إبطال التعليم. شوف الهامش يقول القيصري، القيصري شارح فصوص الحكم أيضا في مقدمة شرح الفصوص، فصوص الحكم لابن العربي، فصوص الحكم كتاب ابن عربي في العرفان النظري. يقول: إنما كان صاحب النظر الفكري غير معتبرا عند أهل الله، يقصد بهم العرفاء، لأن المفكر جسمانية يتصرف فيها الوهم تارة والعقل أخرى، فهي محل ولايتهما والوهم ينازع العقل. احنا هو بيناها الوهم دائما يتصارع مع الحق بالمغالطات وال... شو نفرق المغالطة عن الحق عن البرهان؟ المغالطة مبادئها مشبهات تشبه الحق، والبرهان لا مبادئه يقينيات. فوهم وحق عقل يتنازعان دائما. والوهم ينازع العقل، شرح فصوص الحكم القيصري. زين، أما بالنسبة للمعارف الغيبية الحاصلة لسالكي هذا الطريق فتسمى عندهم بالمكاشفات، أي ما يظهر للعارف من المعاني والحقائق الغيبية المفاضة على قلبه أثناء سلوكه العلمي. راح تجين أخواني المكاشفات قسمين، مكاشفات صورية مكاشفات معنوية، راح يجينا إن شاء الله في صفحة 84 يذكر صفحة عفواً صفحة 86. أبين لكم هناك الفرق بين المكاشفات الصورية والمكاشفات المعنوية. مثلاً المكاشفات الصورية ما دام مثلاً مثل تمثلات خيالية برزخية لموجودات عالم الغيب كالملائكة، مثلاً تصور لصور الملائكة عيني ولا حور العين، أو صور أرواح أهل البيت، أرواح النبي، أرواح مثلا الصالحين، شو يسموها مكاشفة صورية، مثل صور الأشياء تتمثل له صور الأشياء. أما المكاشفات المعنوية لا، اللي هي إلهامات حدسية أو حدسية أو ما يعبر عنها بالعلوم الحضورية، مشاهدات قلبية لأعيان الموجودات، مو صور، نفس العين يشوفها مو صور الأشياء. شوفوا هذا الفرق. وقد تعرض القيصري في مقدمة شرحه للفصوص إلى بيان مراتب الكشف وأنواعها، فراجع الكشف له أنواع وله مراتب. قلنا الأنواع الكشف صوري ومعنوي، مراتب مراتب كثيرة. أما بالنسبة إلى الميزان المعرفي المعتمد لديهم في تقييم مبانيهم ومسائلهم وتمييز الحق من الباطل فيها، فقد وقع فيه اضطراب كبير في كلماتهم بين كونه هو البرهان العقلي. الميزان، شنو الميزان المكاشفة؟ أعرضه عن البرهان العقلي، هذا الأول. الرأي الثاني، أما النصوص الدينية كما قلنا رأي الشيخ جواد يأملي، طبعا اللي يقول برهان العقل هو ابن تركة الأصفهاني، أبو حامد الأصفهاني ابن تركة. اللي يقول بالنصوص الدينية قلنا شيخ جواد يأملي، أم نفس الشيخ بقية العرفاء، هو كثير منهم نفس الشيخ ما يحتاج إلى ميزان كابن عربي مثلا، أم ميزان خاص؟ فبقية العرفاء مثلا لكل تجينا لكل مقام له ميزان، وهي العرفاء عندهم مقامات السائرين أو السالكين، مقام التوبة، مقام الإنابة، مقام مقام مقام، هذا منازل السائر الخوش كتاب يبين مقامات الكاشاني أو القاساني أنصاري والشارح القاساني، يبين مقامات العارفين أول ما يبدأ مثلا توبة إنابة وجد وخوف وخشية منازل السائرين لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. قال القونوي في مقدمة مفتاح الغيب، من هو القونوي قلنا؟ تلميذ ابن عربي حسن. ولكل علم عندي أنا بس ما أدري طالبي. ولكل علم أيضا معيار يعرفه به صحيح ما يختص به من سقيمه وخطأه من صوابه. ثم قال: ولما كان شرف كل علم إنما هو بحسب معلومه ومتعلقه، كان العلم الإلهي أشرفها لشرف متعلقه وهو الحق تعالى، فكانت الحاجة إلى معرفة موازينه وتحصيل ضوابط أصوله وقوانينه أمس. وأنه وإن قيل فيه أنه لا يدخل تحت حكم الميزان، فذلك لكونه أوسع وأعظم من أن ينضبط بقانون مقنن وينحصر. يقول ماكو بيه فد ضابطة ترجع يقول هذا قانونه، يقول هذا فد علم شريف فما بيه ضابطة أحصرها بيه وينحصر في ميزان معين، لا لأنه لا ميزان له، بل صح عند الكل من أهل التحقيق من أهل الله عرفاء أن له بحسب كل مرتبة واسم من الأسماء الإلهية ومقام وموطن وحال ووقت وشخص ميزانا يناسب المرتبة والاسم. يعني كل مرتبة كل اسم كل حال كل وقت كل زمان الميزان. هذا كلام معقول؟ معقول هذا الكلام؟ قبلوه؟ شنو كل مرتبة ميزان؟ وانا شو بدري ان هذه المرتبة صحيحة مو صحيحة، هذا المقام صحيح مو صحيح، شنو ميزانك حتى تعرف انت هذا انت الان على على الطريق الصحيح او لا على الطريق الصحيح؟ شنو اللي يميز اللي يعصمك من الخطأ والزلل؟ ولا تقول لي ها لكل مرتبة ميزان، وهي مراتب جلال وجمال وما ادري شنو فوقها اشكال ان مولانا المنازل. هاي المراتب مراتب متعددة. أنت من تقول كل مرتبة ميزان، إيش مدري أنا هذا الميزان هو صح لو مو صح؟ غير عندي ضابطة أعتمد عليه حتى من أوصل كل مرتبة أعرض على هذه الضابطة وأعرضها على الميزان حتى أراه هذا أنا واصل أم دا أسير بالجد نحو الأمام أو للخلف. لازم أكو ميزان يعتمد عليه وأمشي وأسير حتى أعرض مسيرتي على هذا الميزان. واضح له الأخواني. وقال أبو حامد الأصفهاني المعروف بتركه في آخر قواعد التوحيد، وطبعا هذا الذي ذكر هذا الضابط هو الميزان المنطقي يعني البرهان، ابن تركه شرح التمهيد في شرح قواعد التوحيد الكتاب الأصفر ابن تركه. شايفين هذا أيضا من العرفاء الذين كتبوا في العرفان النظري، هذا الشرح قواعد التوحيد التمهيد في شرح قواعد التوحيد. ثم قال: لابد للسالكين من أصحاب المجاهدة أن يحصلوا العلوم الحقيقية الفكرية أن يحصلوا العلوم الحقيقية الفكرية النظرية أولا بعد تصفية القلب بقطع العلائق المكدرة المظلمة. ليش؟ نانا حتى تصبح هذه العلوم النظرية التي من جملتها الصناعة الآلية المميزة بالنسبة للمعارف اللدنية اللي هي المكاشفات كالعلم الآلي المنطقي بالنسبة للعلوم النظرية. لازم تدرس بعد مكاشفات شو تدرس؟ منطق برهان حتى يكون عندك ميزان ترجع إليه في المكاشفات. ثم أشار إلى أن هذا لمن لم يكن له شيخ مكمل يرشده في كل مقام ومنزل. إذا مالك شيخ روح رجع لمنطق للبرهان، شوف مكاشفتك مطابق للبرهان ولا. وإذا لك شيخ بعد تحتاج المنطق لا، تروح للشيخ الكامل تعرض مكاشفتك عليه، هو سر الميزان. الشيخ يأتي هذا الكلام، شيخك معصوم أو لا؟
مكاشفات على الميزان
إيه؟ لا كان معصوم ما يخالف، هو هذا بعد عصمته هي 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 ميزانه، وماذا ما كان معصوم؟ هذا يجي كلامه شيخ صحيح، ومكاشفاته هو شنو شنو ميزانها؟
هم الشيخ
هم من هو الشيخ؟ إيه والظاهر أن هذه الدعوة من أبي حامد في ضرورة تحصيل المنطق والفلسفة لمريدي الطريق من الصوفية في ظرف فقدان المرشد إذا ماكو شيخ من مختصاته الشخصية، ولم يوجد أحد من العرفاء والصوفية قبله ممن ذهب إليها. هذا ما هو الذي ذهب إليها. بل هذا الطريق العقلاني العقلائي مذموم عندهم كما هو واضح من صريح كلماتهم. هم أصلا كلماتهم دكتورين نذكرها، يذمون طريق العلم النظري والبرهان والمنطق والفلسفة أبدا. يقولون الطريق الوحيد للكشف عن الواقع هو المكاشفات، أما غيرها هاي حجب. نقلنا بس عبارة ابن عربي، يذكر الشيخ عبار كثيرة لعلماء. هاي واضح؟ زين. معالم المدرسة الصوفية العرفانية عندنا مجال وما تعبان. ما عندكم شيء؟ شو وقت يجي أخوك؟
11:30.
بعد وقت. معالم المدرسة الصوفية العرفانية. وبعد الفراغ من استعراض كلمات القوم ومشايخهم، الأول وبعد الفراغ من استعراض كلمات القوم ومشايخهم حول هذه المدرسة العرفانية، يمكننا أن نشير إلى المعالم الرئيسية لهذه المدرسة. بعد ما قرأنا كلماتهم واستعرضنا كلماتهم، نشير إلى المعالم الرئيسية لمن؟ لهذه المدرسة. المعلم الأول، تعتمد هذه المدرسة على قلب الإنسان كأداة معرفية وحيدة في كشف الحقائق. الظاهر أن المقصود من القلب هنا هو عين جوهر النفس الناطقة المجردة عن المادة في مقام الذات والمتعلقة بالبدن عن طريق قواها المتعددة. لياهي قلنا النفس، واضح عند الحكماء النفس، عند العرفاء القلب. الثاني، هذا المعلم الثاني، إذن أنها تعتمد على صيد بويا صيد صيد بويا صيد سمك كسر لي إياه. تعتمد على اليمن كأداة وحيدة لكشف الواقع، هذه مشكلتنا. ولا نحترم القلب، نحترم العرفاء، ولكن مشكلتنا بالإقصاء، إقصاء العقل، إقصاء الحس، إقصاء النص الديني. زين. اثنين، الثاني، المعلم الثاني، ترى هذه المدرسة أن قلب الإنسان بما أنه من سلخ عالم الغيب والمجردات مرآة صافية تحمل الاستعداد التام لإشراق العلوم الغيبية عليها لولا الموانع والحجب التي لحقتها بعد تعلقها بالبدن. أكو موانع وحجب تعلقت بالبدن فمنعتنا عن ذلك العالم وعن تلك العلوم. وهذه الحجب ليست إلا التعلقات النفسانية بعالم المادة مبادئها الحسية والخيالية. بس لو تجرد الإنسان شوي من عالم المادة يرى ما لا يراه غيره، لأنه يرجع إلى ذلك السنخ المجرد من أين جاءت ترجع. لذلك يقولون بأن الصائم يتشبه بالملائكة عندما لا يأكل ولا يشرب. هاي الحالة بمن يشبه؟ يشبه بالحالة المجردة لو بالحالة المادية الدنيا، بالجنبة المجردة للنفس. النفس لها متعلقها بالذاتين مجرد، في مقام الفعل بالتعلق بالمادة. فمن يصوم الصائم هاي الحالة بمن يشبه؟ تلك الحالة المجردة. شوفوا، لذلك ما هما واحد من أمورهم اللي يطوها الرياضات المشرعية هو الصوم أو الإمساك. لا تصوم بس امسك، جوع روحك، صار عندك شفافية، صار عندك توجه تقترب من ذلك العالم. لأن عدم الطعام عدم الشراب يجعل صفاء في النفس. واضح ولا؟ الثالث، القوة العقلية التفكيرية وإن تعلقت بالأمور المعنوية الشريفة لكنها عاجزة في نفسها عن الوصول إلى حقائق الأشياء ومنازعة من قبل القوة الوهمية والخيالية. هم يقولون هالشيء، القوة العقلية وإن كانت من ذلك العالم، عالم التجرد، العقل مجرد صحيح، ولكن هذا أكو منازعة، أكو محاربة لهاي القوة العقلية وهو الوهم والخيال. أدرش أكو، أكو منازعة به في هذه القوة العقلية، بالإضافة إلى أن كثرة استعمالها، استعمال ما الشيخ علي؟
القوة العقلية
يعد من أكبر الشواغل والموانع للإنسان عن السلوك العرفان الصحيح. يشغلك، يمنعك تفكر واستدلال وبرهان وتعلم. يمنع لو ما يمنع؟ هم يقولون يمنع، حجب، تدختلي خلوة، تسد الباب، اذكر، صفي نفسك، لا تفكر بشيء، أحسن لك من هاي العلوم دراستك. زين، الرابع، المعلم الرابع لهذه المدرسة، إن المعلم أو الشيخ في هذه المدرسة ليس له إلا دور التوجيه. التفت شيخ محمد، ليس له إلا دور التوجيه التكويني لمرآة قلب السالك إلى جهة الإشراق من باب معرفته بأحوال النفسانية للمريد من جهة، وخبرته العالية بمنازل الطريق من جهة أخرى. يقول هذا الشيخ من راح يشوفك؟ راح يوجه قلبك إلى الطريق. هذا واحد. اثنين، هو عنده خبرة، خبرة متراكمة، فراح يعطيك اللي ينفعك. واضح هذا الشيخ؟ يقول لك هذا الطريق يفيدك شيخ محمد، اسلك هذا الطريق، وبعدين أنا بحسب خبرتي أوصلك، بس اتبعني وسلموا تسليما، لا تسألني ليش وكذا، أنت شو أقول لك نفذ. الخامس، إن فلسفة السلوك عندهم قائم على التصفية العملية للنفس الإنسانية عن كل ما يشغلها عن التوجه إلى الله تعالى، ولا يكون ذلك إلا بتعطيل سائر القوى الإدراكية الحسية والخيالية والعقلية التفكيرية عن نشاطاتها العادية، ثم السعي لقطع سائر التعلقات النفسانية بعالم الطبيعة. تقطع كل علاقاتك النفسانية بعالم الطبيعة، وبودك بعد ما تطلع، ولا تحاشي لك واحد، ولا تحاشي لك صغير، بابك مسدود وبس تذكر توصل هيك تصير عندك حالة، ما تطيق تحاشي واحد، حتى ما تطيق تروح الدرس. لذلك النبي صلى الله عليه وآله كان ماذا يقول؟ شيبتني هود. بالرواية عندما يسأل الإمام لماذا، يجيب الإمام الصادق، ولأن فيها قوله تعالى واستقم كما أمرت. شلون؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله كانت عليه حالات ويغان على قلبي، يعني لا يسعها في تلك الحالة لا قلب عبد ولا نبي ولا أبد، حالات مع ربه، وإذا بهم يدقون الباب عليه، يردون عندهم منازع وكذا، فش يقول لي الله سبحانه وتعالى؟ هاي الحالة اللي بينه وبينك صحيح، أنت ما يهلك تو بوي السمش انصاد الحالة اللي بينك بينه وبينك صحيح صعبة تعوفها، ولكن أنت مأمور بأن تستقيم كما أمرت، يعني أنت مأمور أنه تروح للناس تقعد يمهم وتحل نزاعاتهم، ها، وتجاملهم وكذا، ومتوجه إلى الحق في قلبه وفي كل كيانه، وإذا به يقول لا تكليفك مو هذا، ترى تكليفك تروح تقعد يم الناس، هاي كانت الحالة تأذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شيبتني واستقم كما أمرت. هو كان متوجه إلى الباري والعبادة ولذة المناجاة، ها، وإذا يجيه النداء لا روح اقضي حوائج الناس يا رسول الله، اقعد وياهم وجاملهم وحل نزاعاتهم. وهي لذلك كان هاي الحالة كانت تمر على كل أهل البيت. أمير المؤمنين عليه السلام يقول ابن أبي الدرداء، خرجت في 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 منتصف الليل في حائط الكوفة، ظهر كان بستان أمير المؤمنين، وإذا بي أسمع بكاء وصوت الأمير المؤمنين، يقول فاختبأت من خلف الشجرة وإذا به أمير وهو يناجي ربه في ذلك الليل، ثم يسجد سجدة طويلة وهو يقول سجد لك فؤادي وكذا وكذا. الإنسان الدعاء نسيته إلى أن أغمي عليه، ذهبت إليه يا أمير المؤمنين، يعني يقول أحرك ماك ماك، ذهبت إلى بيت فاطمة هنا بالكوفة سبحان الله من كان عندي، قلت لها أن أمير المؤمنين مات، قالت له اشرح لي تعرف الزهرة، فشرح لها، قالت له لا هي والله الحالة التي تأتيه عندما يناجي ربه يغمى عليه. فأقول هذا أخوه موجودة عندنا في الروايات، هي قضية المناجاة والتفرغ للعبادة وكذا، ولكن هذه مختصة بهم، ما احنا نكشف للواقع، هو أبو الميزان، هو معصوم، مكاشفاته معصومية، ميزان هو ميزانه، لأن هو المعصوم ميزان، ها بعد ما يحتاج ميزان، هو ميزان. أما أنا مثل أمثال إيش نحتاج؟ نحتاج ميزان، إما تعرض المكاشفة كما على رأي المشائين على البرهان، أو تعرض على اليمن على روايات أهل البيت القطعية، وهي تحتاج لها مجتهد زين. فإحنا مو ضد هذا، العكس، نحن مع هذا المنهج، ولكن واحد ويخلي هذا المنهج هو الأداة الوحيدة لكشف الواقع، أبدا لا، هو الأداة الوحيدة. الحس يكشف الواقع بحدوده، العقل يكشف الواقع بحدوده، والقلب يكشف بحدوده، وهكذا. الخامس، إن فلسفة السلوك عندهم قائمة على التصفية العملية للنفس الإنسانية عن كل ما يشغلها عن التوجه إلى الله تعالى، ولا يكون ذلك إلا بتعطيل سائر القوى الإدراكية الحسية والخيالية والعقلية والعقلية التفكيرية عن نشاطاتها العادية، ثم السعي لقطع سائر التعلقات النفسانية بعالم الطبيعة أولا، ثم بكل ما سوى الحق تعالى ثانيا. أجل طبعا كل ما سوى الحق ثانيا، شويش مرتبة أولى ما عدا الطبيعة، مرتبة ثانية كل ما سوى الله، بحيث تصبح النفس متوجهة بكليتها إلى مبدأ الفيض والوجود سبحانه وتعالى. السادس، بناء على ما سبق، فإن الحركة المعرفية الصوفية ليست حركة تفكيرية في المعقولات بهدف معرفة الأشياء بالحد والبرهان، بل هي حركة وجدانية في التعلقات النفسانية، بالانتقال من حالة نفسانية مادية حسية خسيسة إلى حالة نفسانية معنوية شريفة بهدف الوصول إلى الحق تعالى. إن تلك الحالة بالنسبة إلى هاي الحالة هم يعتبرون هاي الحالة خسيسة، علم وهذا معرفة وتعلم، تلك الحالة اللي يوصلها الإنسان لا. لذلك إخواني أصحاب الفرق المنحرفة كيف يتعاملون مع الناس؟ نعم نعم، هاي النقطة، هذا من راح يجي يعطيك أوراد، يعطيك أفكار تداوم عليها، شو راح يصير عندك؟ شفافية بنفسك، توجه، فش راح تقول؟ يقول هذا الطريق الصحيح، هذا الطريق الحق، أنا صار لي سنين ما صار عندي هاي الحالة، هسه من مشيت يا ذولا، وطبيعة الحالة هسه مشيت يا ذولا، مشيت وياي وانطتك أذكار معينة، صار عندك هاي الحالة، حالة أنت ما مسويها يقول سويتها، ها؟ حالة روحية معينة وبها أذكار تكررها، تقعد ويا نفسك خلوة، صار عندك هاي الحالة التوجه والصفاء النفسي. كل واحد من عندنا يستعملون دائما هؤلاء أصحاب الفرق الباطل المحرف هاي الكيفية. هاي الكيفية تغير بنفس الإنسان، من يتغير يقول لك هذا هم الصح. إذا أنا صار لي 50 سنة ما تغير، إيش معنى تغير هسه؟ عمري 40 سنة ما صار عندي هاي الحالة، ليش صارت عندي هاي الحالة؟ إنسان طيب الشيخ محمد فدور دموعي، أقول له شيخنا سوي لي فد باليوم فد 100 مرة، وحدك بالغرفة ماكو واحد يمشي شغلك وكذا أبد، أنت سوي لي 100 مرة بهيك ظروف بهيك كذا بهيك وقت. شيخ محمد أول يوم ثاني يوم ثالث يوم راح يحس بروحه شنو؟ أكو تغير روحي، توجه يصير عنده، يحس أكو فرق. قول هذا مو السيد
انا بدي اعطيك شيء
تشرب
لي
زين
خاب مدري كم اشرب مفكر فيه.
فشوفوا التفتوا التفتوا لهاي هاي الصوره طول اصحاب الفرق المنحرفه يركزون هنا أنا. الرقيق شوفوا بالانتقال من حالة نفسانية مادية خسيسة هم بحسب ما معنى إلى حالة نفسانية معنوية شريفة بهدف الوصول إلى الحق تعالى. ومعنى الوصول هو قطع كل التعلقات النفسية بكل ما سوى الله تعالى بطي المراحل والمنازل المتعددة حتى لا يبقى في قلب السالك إلا ربه ولا يشاهد غيره وهو المسمى عندهم بالفناء. الفناء مرتبة متقدمة أن يفنى ربه. طبعا أكو مصطلح عند العرفاء هو مصطلح وحدة الشهود وأكو مصطلح آخر وحدة وجود. ما الفرق بينهما؟ بين وحدة الشهود ووحدة الوجود. وحدة الشهود كل شيء في الكون يذكرك بالله، كل ما تشوفه بالكون هذا شيء يذكرك بالله، هاي يسمى وحدة الشهود المعبر عنه في الروايات: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. أشوف أنا إلا أشوف الله قبله ومعه وبعده. شنو اللي أشوفه بالكون؟ هو يذكرني بالله. وهناك وحدة الوجود. ما رأيته شيء إلا ورأيت الله بعده وقبله ومعه، قول أمير المؤمنين عليه السلام السيد العرفاء.
هو الميزان
إيه بس أنت شلون ترد شو اسمه تثبت أن هذه المكاشفة هي مطابقة لقوله يا نانا شنو الميزان؟ إيه موجود الإمام؟
لا.
شلون تعرف هاي مكاشفتك هي مطابقة لقوله؟ بالروايات؟ شو يحتاج؟ شغل. يحتاج مجتهد. شو يحتاج شيخنا؟
مجتهد
حتى ترجع مكاشفتك لهاي الروايات. لذلك يكون الدليل البرهاني أفضل، أسهل. ليه يحتاج مجتهد؟ تعرف إنه مكاشفتك مطابقة للبرهان لو ما مطابقة للدليل البرهاني؟ أما وحدة الوجود، كل ما عدا الله غير موجود، والوجود هو الله تعالى فقط. وهذه الخطرة، هو الله تعالى فقط، كل ما موجود هو الله. هذا الصوفية يقولون لي
مو العربي مو الصدر انتين
ايه هذا سمع الصوفية هذا المعنى
من
مقال هذا الله كل الله كل ما شوفه هو الله كل الله ماكو غير الله وحدة الوجود طبعا وحدة الوجود هم بيها تفسير قلت لك تفاسير
تفاسير بيها صح
يطلقون وحدة الوجود ويردون بها وحدة الشهود صدر الدين الشيرازي وغيره وحدة الوجود يعني وحدة الشهود. أما وحدة الوجود بهذا التفسير الثاني هذا بيصير كفر. واحد لا يستعجل بالحكم من يقولون وحدة الوجود يعرف شنو معناها بأي معنى أطلقوها ماذا أرادوا منها قبل أن يحكم. أعطيك درس تعال وقال لي بابا ادرس وياهم اليوم بطشت من الجيم. زين هذا المعنى واضح اخواني؟ وحده شهود وحده وجود. السابع المعلم السابع السالك تعبته السالك يعتمد في حركته النفسانية على العبادات والرياضات الشرعية المختلفة المدونة في كتبهم. عندهم رياضات، المنزل الأول رياضة، المنزل الثاني رياضة، وهكذا، والتي ليس لها إلا هدف واحد وهو ترويض كل القوى النفسانية على المسالمة والمشايعة لقلب السالك في التوجه إلى الله تعالى. هاي القوى النفسانية عندها كلها المتخيلة والواهمة والعقلية كلها لنا نوجهها للقلب. هذا هو الغرض من العبادات. ليش أنطيك أنا ورد؟ حتى توجه كل قواك علما. وياها فعلا هاي إخواني تجربها مو هينة. هاي القوة الخيالية لهذا ذهنك وين يأخذك الخيال؟ كل سيأخذك إلى أقولهم طار الخيال، وديك ساعة وديك لبغداد، ساعة وديك الشيخ ما أدري وين. استمن تركز وتجمع هاي القوة الخيالية توجهها للقلب لما يريده القلب تصل. شوفوا، والمشايعة لقلب السالك في التوجه إلى الله تعالى بحيث يصبح وجوده كله وجودا وحدانيا يسير في اتجاه واحد وهو الهدف الأسمى الله سبحانه وتعالى. الثامن، مع استمرار حركة السالك في رياضاته ومجاهداته وإزالة الحجب وانتقاله من حالة إلى حالة، تصفو نفسه وتشرق على قلبه أنواع المعارف الغيبية الصورية والمعنوية والمسمات بالمكاشفات. المكاشفات قسمين، مكاشفات صورية مكاشفات معنوية، وذلك بحسب استعداداته المختلفة. والمعارف الصورية يعني شنو؟ يعني المكاشفات الصورية هي عبارة عن تمثلات خيالية برزخية لموجودات عالم الغيب، يعني صور موجودات عالم الغيب من الحوادث الطبيعية المستقبلية، مثل ايش راح يصير بالمستقبل. التقيت ويا واحد، ليش اقول لكم ان هذه تعرض لازم على الميزان؟ ايه، هو رجل يقول انا واصل وما يدعي، ولكن هو فاتح بابه، هو عارف فاتح بابه. على العموم انا ما كنت يعني اطمئن بعض كلامه، مو صح كنت اذهب واستفيد منه، ولكن من ضمنها هاي يخبرني اخبارات مستقبليه ما تصير، خلاني اتنفر من عنده وارجع. من ضمن الامور اللي واحده منها قال للعقل خلي وراك، هاي هم اثنين صار علامات استفهام. فهاي مكاشفات صوريه، شوفوا، لموجودات عالم الغيب من الحوادث الطبيعية المستقبلية. ومرات هو مو مكاشفة، جن يجيك أو شيطان مثل هذا، هذا يطلع أخبروني وأخبروني هو جن، هذا يطلع لي خرب ضحك شيباني. زين، أو الجن أو الملائكة والأرواح والحور، مثل صور حور العين والقصور وغيرها من الموجودات الغيبية، صور، هذه مكاشفة صورية يسموها. وأما المعارف المعنوية يعني شنو؟ مكاشفات المعنوية، فهي عندهم إما إلهامات حدسية وعلوم حصولية شريفة من سنخ حكم الأنبياء والأولياء عليهم السلام، أو علوم حضورية ومشاهدات قلبية لأعيان الموجودات الغيبية نفسها، أمور حدسية لعلوم حصولية لحكم الأنبياء والأولياء، أو علوم حضورية لنفس الموجودات العينية الموجودة تحضر عندي، مو صورها، نفس الموجودات تحضر، يعني مو حورية، مو صورة حورية، هي الحورية تجيني. شيخ علي سيد طباطبا يقول الحورية جتني هذه المكاشفة مالته. يقول كنت في الصلاة وكنت مستغرق في التسبيح وجاءت تسليني، فيقول شدرت وجهها عليها، يعني معناها حفتها، ثم لحقتني وراء وأطرقت بوجهي هكذا عنها، فقلت تألمت كيف لم ألاطفها وكذا. مهم كلام السيد العلامة رحمة الله عليه، هاي مو صورة شيخنا، هاي هي ما شيخ محمد تجيك السحورية وتلاطفك شكو بيها عم خلي لي هني انا اسوي بيها شنو غير شو اسمه
سلامات لا
عمي هديه من رب العالمين هديه صار تجي اقول لي يا رب حوري ربي طيب حوري تلاطفني ولا طفها
وقيل لهم مايك
ما بي حياة انبسط
ما صار سالة
شو المصير؟
قلت كذا قلت مرة شو نسر؟
شو ما كان ما تكتبني المرة؟ أكل الجامعة كتلة مرتين صدق تحكي؟
لا ما دلعي بالنسبة
تتزوج وشوف البصل زين التاسع شيخنا أكل الجامعة كتلة مرتين؟ هذا مو ابن ابوه لا التاسع استعمال العرفاء للأدلة العقلية إنما هو في مقام الإثبات العلمي مو في مقام الثبوت يحتاجون العقل هما لا في مقام الثبوت مكاشفات قلبية نعم في مقام الإثبات العقل يحتاجه العقل شو هالمتكلمين قلنا ثبوتا إخباري إثباتا عقلية نعم نفس الشيء ثبوتا عرف صوفية إثباتا هم حكماء وفلاسفة.
بعض الأحيان حتى ما يستدلون برواية ما يعني لاحظت حتى مرات يذكرون بعض الروايات ما يذكرون كامل الروايات بها يستدلون على شيء.
صحيح.
يعني من مشكلة خب ما أحد يقول تعبنا ذا يقول لك وسلم لي يقول تعبنا خذ بعقلك وراك وما تعال ورايا.
إيه هو إيش لا كل
حال. أنا إيش مدري بس هذا ذا جاي يقطع برواية من جاي يستدل لو ما جاي يقطع.
لا هو حتى هاي الروايات اللي تجيبوها اخواني يعني هم اللي اغلبها هي مثلا سندها يعني بيها نقاش بالدلاله وكذا زين استعمال العرفاء للادله العقليه انما هو في مقام الاثبات العلمي لا من باب الايمان بها بل من باب الاحتجاج بها على خصومهم لالزامهم بصحه مطالبهم بعد هذا لمعرفه الحق لو للجدل لالزامهم يعني جدل صحيح لان به الزام مو لمعرفه الحق لا لالزام الخصم يعني جدل وقد توسلوا في سبيل ذلك بشتى الطرق العقليه الجدليه وقد وصلت هذه الاساليب الى ذروتها على يد الفيلسوف الكبير صدر الدين شيرازي رحمه الله المعروف بصدر ملا صدره والذي بذل جهدا عظيما وابدى مقدره كبيره وسخر كل طاقاته العقليه لاثبات مباني الصوفيه سخر كل ما يمتلكه من ذكاء وطاقة علما لتشييد مباني الصوفية واعتقاداتهم بالأدلة العقلية البرهانية بحسب اعتقاده وذلك في مدرسته الفلسفية الخاصة والتي سماها بالحكمة المتعالية وسيتم التعرض لها فيما بعد راح يجينا يناقش المدرسة الإشراقية والحكمة المتعالية العاشر سعى العرفاء إلى تصوير ميزان المعرفي توزن به معرفهم وعلومهم الكشفية لتمييز الحق من الباطل فيها وذلك بعد إعراض سلفهم من الصوفية عن البحث عن الميزان أو الكلام عنه على أساس أن معارفهم ذوقية وجدانية بينة ما يحتاج إلى ميزان هاي معارف وجدانية بينة ما تحتاج إلى ميزان أو أنها فوق طور العقل هاي المكاشفات أصلا فوق العقل العقل شلون يصورها كما هم يصورون البعض وبالتالي لا تخضع لأي ميزان علمي معين فهي فوق كل ميزان وقد أشرنا إلى أن كلماتهم مضطربة حول هذا الأمر المهم يهو الميزان فهناك من طرح المنطق والفلسفة كميزان كابن تركيا الأصفهاني وهناك من طرح النصوص الدينية من الكتاب والسنة من باب أنها كشف المعصوم عليه السلام قلنا حسن الشيخ جواد يامون وجعلها هي الميزان والبعض اعتبر الشيخ والميزان وآخر ذهب إلى وجود موازين خاصة بالمراتب والمقامات العرفانية لا يعلمها إلا أهلها من الراسخين في العلم كالكاشاني وغيره نقد المدرسة الصوفية العرفانية إن شاء الله يأتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد